قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في البيت 79: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. وكل شرط مفسد للعقد بذكره، أي أن كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فيه، أي أن كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فيه يفسده بالقصد، أي فإنه يفسده أيضا إذا نوي، إذا قصد. وكل شرط مفسد للعقد بذكره، أي أن كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فيه يفسده بالقصد، أي فإنه يفسده أيضا إذا نوي، لأن النية تقوم مقام النطق، لأن النية تقوم مقام النطق. القاعدة التي تضمنها هذا البيت: كل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد، كل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد. من أدلة هذه القاعدة حديث عمر المشهور، ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: أخبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال أخبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه، لا ما أعلنه وأظهره. وهذا نص في أن من نوى التحليل كان محللا. وهذا نص، ما المراد به؟ الحديث، حديث عمر، أن من نوى التحليل كان محللا، ومن نوى الربا بعقد التبايع كان رابيا، ومن نوى المكر والخداع كان ماكرا مخادعا. يعني وإن كان ظاهره السلام من ذلك لكنه قد نواه. فلو أن رجلا جاء يخطب امرأة طلقت ثلاثا، ومعلوم أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويطأها بزواج صحيح لا قصد فيه للتحليل، فيأتي ولا يعلم قصده وهو يريد من وراء ذلك التحليل، فهذا هذه النية الموجودة في قلبه مفسدة للعقد. وسيأتي تفصيل الكلام على ذلك في الأبيات التالية إن شاء الله تعالى. إذن الدليل الأول ما هو؟ حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الحديث رواه ابن بطة وجود إسناد الحافظ ابن كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 29336: قال: النيات معتبرة في العقود، النيات معتبرة في العقود. قال: وقد عاتب الله من أسقط الواجبات واستحل المحرمات بالحيل والمخادعات. قد عاتب الله من أسقط الواجبات واستحل المحرمات بالحيل والمخادعات، كما ذكر ذلك في سورة نون. ما هو الذي في سورة نون؟ ها؟ قصة أصحاب الجنة وما بيتوه من النية السيئة، وفي قصة أهل السبت. قال: كما ذكر ذلك في سورة نون وفي قصة أهل السبت الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم بظهور الصيد فوق الماء ظاهرة، فكانوا يحتالون بوضع الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد. وقصة أهل السبت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله وأدنى الحيل. انتهى. وكل شرط مفسد للعقد بذكره، كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فيه فإنه يفسده بالقصد، يفسده إذا نوى هذا الشرط الفاسد وإن لم يظهره. ما هي القاعدة التي تضمن هذا البيت؟ كل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد، كل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد. ثم ذكر أمثلة على ذلك، ذكر أمثلة على ذلك، فقال في البيت 80: مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. كم هذه أمثلة؟ مثالان. المثال الأول: مثل نكاح قاصد التحليل، التحليل أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا، أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها، على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول. فما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط مفسد للعقد. لو جاء رجل يريد تحليل امرأة لزوجها الأول فقال له أولياؤها وهم والأمر ظاهر عندهم: قلوا نزوجك لكن بشرط أنك تطلقها إذا فعلت ما تحل به للأول. سماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار، ولعن المحلل والمحلل له. فهذا الشرط بذكره ما حكمه؟ فاسد بالاتفاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شرط التحليل في العقد شرط حرام باطل بالاتفاق، شرط التحليل في العقد شرط حرام باطل بالاتفاق، في مجموع الفتاوى 29-348 لحديث ابن مسعود وحديث عقبة. فإذا لم يصرح بهذا الشرط ونوى الرجل هذا في نفسه، نوى في نفسه أن يحلل هذه المرأة لزوجها الأول وأولياؤها لا يعلمون، فما حكم هذا الشرط؟ ما حكم هذا الفعل؟ يفسد، يفسد به العقد بسبب نيته. ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد. يفسده بالقصد، إنما الأعمال بالنيات. قال: مثل نكاح قاصد التحليل، هذا المثال الأول. ومن نوى الطلاق للرحيل، ما معنى من نوى الطلاق للرحيل؟ ها؟ لا، ما هو المتعة؟ ها؟ لكن يعني كيف حصل هذا؟ في حال سفره. نعم، أي من تزوج في سفره. كثير من هذا الكلام الذي هو المعاني إنما هو مرتب، وكثير منه موجود في الشرح لكن بغير هذه الطريقة. ومن نوى الطلاق للرحيل، أي من تزوج في سفره ونوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق. من تزوج في سفره ونوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق، هذا في الواقع نكاح مؤقت، نكاح مؤقت، لكنه ليس بالشرط وإنما بالنية. نكاح مؤقت بنية هذا الذي تزوج وهو عازم على أنه إذا سافر طلق المرأة. فما حكم هذا الزواج؟ يقول: هذا يكون فاسدا كما لو شرطه في العقد، يكون فاسدا كما لو شرطه في العقد. والزواج بنية الطلاق مختلف فيه، مختلف فيه. وذهب الحنابلة إلى أنه يكون، إلى أنه نكاح باطل. لماذا؟ يقولون: لأن من مقاصد الزواج دوام العشرة ودوام الحياة مع الزوجة، هذا هو الأصل. ولهذا شرع النظر للمرأة المخطوبة لعله يؤدم بينكما، يعني معناه أنه المقصود منه الاستمرار خلاف المتعة. وأيضا لأن فيه غشا للمرأة، لأن فيه غشا للمرأة، لأن فيه غش للمرأة ولأوليائها. وأيضا علة ثالثة ذكروها في تحريم هذا النوع من الزواج، وهو سد الذريعة، سد الذريعة. فربما فعل هذا بعض الناس، يسافر من أجل أن يتزوج فترة مؤقتة ويطلق، وربما حصل من وراء ذلك المفاسد الكثيرة. وممن رجح هذا القول العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين، علامة الفوزان واللجنة الدائمة. إذن هذان مثالان ذكرهما في هذا البيت: مثل نكاح قاصد التحليل، ومن نوى الطلاق للرحيل. ثم استثنى من ذلك، قال: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. لكن من يجهل قصد صاحبه، ما معنى يجهل نية صاحبه؟ ما يعلم أنه نوى هذه النية الباطلة، فالعقد غير فاسد من جانبه. إذن لكن من يجهل قصد صاحبه، أي من لا يعلم نية صاحبه، القصد النية، فالعقد غير فاسد من جانبه، أي فالعقد في جانبه صحيح، فالعقد في جانبه صحيح. لماذا؟ لأنه ليس له إلا الظاهر. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ها، من يذكر الدليل على الحكم بالظاهر؟ إنما أقضي بنحو ما أسمع، إنما أقضي بنحو ما أسمع، حديث أم سلمة. قال: لأنه بين لماذا العقد من جانبه صحيح ولا يأثم، لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قد ظهر. لأنه أي الطرف الثاني، لأنه أي الطرف الثاني لا يعلم الذي أسر، أي لا يعلم أن الطرف الأول أسر التحيل وهي النية المبطلة للعقد، أي لا يعلم أن الطرف الأول أسر التحيل وهي النية المبطلة للعقد، فأجري العقد على ما قد ظهر، أجري العقد على الظاهر. وظاهر العقد لو أن رجلا جاء وقال لرجل طلقت موليته ثلاثا أريد الزواج، فزوجه ولم يذكر له أنه أراد التحليل، فهو بالنسبة له على ظاهره أنه نكاح صحيح، لأنه لا يعلم أن هذا الذي أتى يريد الزواج أنه يقصد تحليلها لزوجها الأول، فهو بالنسبة له العقد صحيح على ظاهره، وذاك آثم فيما بينه وبين الله، والعقد من جانبه باطل، ولا تحل للزوج الأول إذا كان متواطئا ويعلم بذلك، وإن أخفاه ذاك الذي تزوج فيكون الإثم عليه. فأجري العقد على ما قد ظهر، أي أجري العقد على الظاهر، وظاهر العقد صحيح. من الأمثلة إذا اشترى إنسان العنب وهو يريد أن يتخذه خمرا، لو صرح بهذا، الشرط للبائع، قال أريد أن أشتري منك هذه المزرعة، هذه الثمر في هذه المزرعة من العنب لأتخذه خمرا، ما حكم العقد؟ باطل، البيع باطل لا يصح. لو أنه أخفى هذا المشتري هذه النية، جاء إليه وأريد أن أشتري منك هذا العنب وهو لا يدري ماذا يريد من وراء ذلك، فما حكم العقد؟ صحيح من جانب البائع، باطل من جانب المشتري، والإثم على المشتري الذي نوى هذه النية سيئة، فالعقد باطل من جانبه، وأما من جانب البائع فليس عليه شيء، لأن الأصل هو أجر الحكم على الظاهر. وهكذا من اشترى سلاحا، لو أنه قال أريد هذا السلاح لأقتل به فلان أو أقاتل به مع قوم فلان الذين يقتلون يقطعون الطرقات أو يفسدون في الأرض أو غير ذلك، أو مع الخوارج، لو صرح بهذا عند العقد ما حكم هذا البيع؟ باطل، لا يجوز بيعه. لكنه لو أخفى ذلك فيكون الإثم على هذا المشتري، والعقد باطل من جانبه وليس من جانب البائع. وهكذا الأمثلة التي تقدمت في شأن التحليل. كم أبيات أخذنا؟ أربعة. ما هي؟ كل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل ماذا؟ مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. ما معنى للرحيل؟ عند الرحيل. استدل الشيخ ابن عثيمين على أن اللام هنا بمعنى عند، تأتي في اللغة العربية بدليل، وهو أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس. ما وكان يجيزه. ما أعلم، هذا في اللجنة الدائمة وهو موقع فيها، في فتاوى اللجنة الدائمة وهو فيها. إذا كانت له فتوى خاصة في مجموع فتاوى أو في ماذا؟ في مجموع طيب فتاوى. قال في الجواب كأنه سأله عن فتوى صدرت في ذلك، قال نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته. طيب أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق، فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى وليست شرطا، والفرق بينه وبين المتعة أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل. أما كونه تزوج على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره، هذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا، بل هي بينه وبين الله فلا يضر ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنا والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم حكاه عنهم صاحب المغني. يعني ينظر إذن النقل بالنسبة للكلام هنا. أما الشيخ ابن عثيمين في الشرح فهو ذكر هذا القول، وعلى أن الراجح القول بالمنع سدا للذرائع، وذكر الفارق بينه وبين نكاح المتعة، فقال طيب قال في المسألة خلاف النكاح من هو الطلاق للرحيل، قال يعني من تزوج في سفر ونوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق، فيكون نكاحه بالنية أنه متى رحل طلق، فهو في الواقع نكاح مؤقت لكن لا بالشرط بل بالنية، يكون نكاح فاسدا كما لو شرط عند العقد أن يطلقها إذا رجع، أو لو كما لو شرط عند العقد أن يطلقها إذا رجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يحل به فرج المرأة ولا يقع التوارث فيه ولا يلحقه النسب إذا كان الرجل عالما بفساده. وفي المسألة خلاف، يعني يشير إلى هذا، فمن العلماء من قال إذا تزوج الغريب بنية الطلاق فلا حرج، وفرق بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة قد شرط فيه الفراق بعد انتهاء الأجل فينفسخ النكاح بانتهائه، رضي أم لم يرضى، وأما هذا فلم يشترط فيه الفراق، وربما يرغب في المرأة ويبقيها معه حتى بعد أن يسافر. يعني هذا التعليل الذي ذكره على ما ذكر الشيخ ابن باز أنه جمهور العلماء قالوا، ولكن يقال نعم هذا فرق مؤثر، إلا أن فيه علة تمنعه، إلا أنه فيه علة تمنعه، وهي الغش للزوجة وأهلها، لأن أهلها لو كانوا يعلمون أنه لا يريد أن يتزوجها إلا إلى مدة مكثه في بلدهم لم يزوجوه، فعلى هذا يكون هذا من باب المكر والغش والخداع، ولو أخبرهم أنه سيطلق عند رحيله وزوجوه على ذلك صار النكاح متعة. ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سدا منيعا، لأنه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة عياذا بالله من يذهب لبلاد الخارج ليتزوج بهذه النية وليس له غرض إطلاقا، يعني ليس معناه أنه ذهب لحاجة ثم خاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة فتزوج بهذه النية، وليس له غرض إطلاقا إلا أنه يتزوج بنية الطلاق إذا عاد، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال 3 شهور. فهذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من غش وخداع فإنه يجب سد الباب لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزنا، نسأل الله العافية. بل إن هذه المسألة لا تدخل تحت الخلاف الذي فرضه أهل العلم قطعا، لأن المسألة التي فرضها أهل العلم أي القائلون بهذا القول بجواز الزواج بنية الطلاق، لأن المسألة التي فرضها أهل العلم في الغريب يتزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد، والغريب لم يسافر لأجل أن يتزوج، إنما سافر لحاجة طلب علم أو مال أو غير ذلك واحتاج إلى النكاح فتزوج. أما هؤلاء فقد قصدوا من الأصل أن يذهبوا إلى البلد ليتزوجوا بنية الطلاق، يعني معناه أن الآن هذا سيصير فتح باب لهم، إذا كان يجوز الزواج بنية الطلاق فسيسافر من أجل هذا المقصد، يتزوج فترة ثم يطلق، يقول هذا المنع من هذا الباب وسد للذريعة. ولا شك أن قول الجمهور في التعليل بالنسبة لي قولهم أنه ليس كالمتعة يفارقه هو ظاهر، وأيضا إذا كان في غش فيكون أمر فيما بينه وبين الله وظاهر العقد الصحة، لكن هذه مفاسد. ومن الذي يرضى أن إنسان يتزوج منه ويغشه ويقول أتزوج ثم بعد ذلك يبقى فترة وهو يطلق المرأة؟ فهذه من التلاعب بأعراض الناس، لا شك أن هذا القول أحزم وأحوط. طيب إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.